بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع إلى درسنا. قال المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: ثم المردود. قال: وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. بعدما ذكر المصنف رحمه الله النوع الأول وهو الحديث المقبول وذكر أنواعه، عرج إلى ذكر الحديث المردود وهو الضعيف، وذكر رحمه الله أن الحديث المردود إنما سبب رده لأحد أمرين: إما لأجل سقط في السند، وإما لأجل طعن في الراوي. الحديث المردود ما هو سبب رده؟ ذكر أن سبب رده أمران: إما أن يعود إلى سقط في السند، وتقدم أن الحديث المقبول من شرط قبوله أن يكون متصل السند، وأيضا أن يكون راويه عدلا ضابطا. فهذه أسباب رد الحديث: إما أن يكون مردودا بسبب سقط في السند، وهذا ما يتعلق بعلم المراسيل ومعرفة الاتصال من الانقطاع، وإما أن يكون راجعا إلى خلل في الراوي، وهذا الخلل إما من جهة الضبط وإما من جهة العدالة، وهذا يتعرض له أهل علم الجرح والتعديل. وإذا كان الحديث الخلل الذي فيه من جهة الشذوذ فهو يرجع إلى علم العلل، فعندنا ثلاثة أسباب بسببها يرد الحديث: إما بسبب خلل في السند، أو خلل في الراوي، أو خلل في المتن بحيث يكون شاذا، وهذا يرجع إلى علم العلل. فيقول المصنف رحمه الله: وموجب، ويصلح أن يكون بفتح الجيم، وموجب بمعنى سبب الترك وعدم الاحتجاج. قال: وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو، أو يكون منهما جميعا. يعني هو قال إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن ويزاد، أو منهما جميعا. قد يكون الحديث مردودا لسقط في الإسناد وأيضا لطعن وجرح في بعض رواته. قال: عن اختلاف وجوه الطعن. ممكن أن يقال أيضا على اختلاف وجوه الطعن، فسر هذا الاختلاف بأنه إما أن يكون من جهة العدالة، وإما أن يكون من جهة الضبط. وممكن أن يقال على اختلاف بعضهم في وجوه الطعن، أو على اختلاف في بعض وجوه الطعن. ممكن أن يقال على اختلاف وجوه الطعن ثم فسره. ما هي وجوه الطعن؟ قد تكون راجعة إلى العدالة، وقد تكون راجعة إلى الضبط. وممكن أن تفهم العبارة على اختلاف في بعض وجوه الطعن، يعني هناك خلاف في بعض المسائل الفرعية، لكن ظاهر عبارة المصنف رحمه الله هو التفسير الأول: على اختلاف وجوه الطعن. ثم فسر هذا الاختلاف في وجوه الطعن بقوله: أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. ثم شرع في بيان أوجه الرد في حال حصول السقوط في السند، فقال رحمه الله: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، من تصرف مصنف، أو من آخره، أي الإسناد بعد التابع أو غير ذلك. فهذا السقط في السند وهو يضر بحال الحديث، لأنه يشترط في قبوله أن يكون متصل السند، وإذا حصل سقط فلا يعرف حال هذا الراوي الساقط، هل هو مقبول فيقبل حديثه أو هو مردود فيرد حديثه؟ فلأجل الجهل بحال الراوي الساقط كان الحديث الذي فيه سقوط في سنده من جملة الحديث المردود. قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، وهذا سيأتي أنه الحديث المعلق. وهنا اعتراض من بعضهم على المصنف رحمه الله في قول من مبادئ السند، قالوا لو قال من أول السند لكان أولى وأخصر. لماذا؟ لأن من مبادئ السند قد يدخل فيه إذا حصل السقط في الراوي الثاني بعد شيخه، مثلا يقول المصنف حدثنا فلان عن فلان، ويكون بين شيخه ومن يروي عنه سقط، فهذا داخل في هذه العبارة من مبادئ السند. إما أن يقول من مبدأ السند أو يقول من أول السند، فهذا أخصر وأولى لئلا تدخل هذه الصورة التي هي غير مرادة. قوله من مبادئ السند قد يدخل فيه ما تقدم ذكره، يذكر من حدثه، يعني يقول حدثنا فلان عن فلان، قوله عن فلان شيخه لم يسمع من هذا الذي قال عن فلان، وهذا من حيث الصورة الظاهرة يدخل في عبارته من مبادئ السند. لكن الأولى أن يقول من أول السند لئلا تدخل هذه الصورة وهي غير مرادة. قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، إنما قيده المصنف رحمه الله بقوله من مصنف للدلالة على كون هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. لكن هل هذا قيد أن الحديث المعلق لا يكون إلا من قبل مصنف، أو أنه يوصف بأنه معلق ولو كان في حال المذاكرة؟ مثلا كانوا في مجلس مذاكرة عدد من الحفاظ، فقال لهم بعض الحفاظ، قال للحضور: قال أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهل يقولون ذكره لنا فلان معلقا، مع أنه ليس الآن هو في مقام التصنيف؟ فهل ذكر المصنف يعتبر قيدا في تعريف الحديث المعلق، أو أنه ليس قيدا وإنما يصح أن يوصف بأنه معلق ولو كان على سبيل المذاكرة ليس في باب التصنيف؟ الذي عليه الأكثر أنه يعني ليس على سبيل التقييد ذكر التصنيف، إنما هذا على سبيل الغالب، الغالب أنه يكون في باب التصنيف، في باب التصنيف. قال: من مصنف أو من آخره، نعم، من مبدأ من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي من آخر السند، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. يعني ذكر أن أنواع السقط يكون في ثلاثة مواضع: أول السند وهو الذي عناه بقوله من مبادئ السند، يعني أول السند، قال أو من آخره، وهذا سيأتي أن إذا كان السقط في آخر السند يقال له إيش؟ المرسل. قال أو غير ذلك، إيش بقي إذا كان أول السند وآخر السند أو غير ذلك؟ بقيت أو بقي نوع ما هو من أثناء السند. إذن السقط يكون في ثلاثة مواضع: إما من أول السند وهو الحديث المعلق، أو من آخر السند وهو الحديث المرسل، أو من أثناء السند وهو الحديث المنقطع أو المعضل. وسيأتي أن المعضل ما كان السقط في أثنائه أو في آخره، إذا كان السقط على سقط راوين أو أكثر على التوالي في موضع أو أكثر. قال: في الأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، هذا هو الحديث المعلق إذا كان السقط في أول السند. قال: سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، ما هو الحديث المعلق؟ ما هو الحديث المعلق؟ ما سقط من أول سنده راو فأكثر، ما سقط من أول سنده راو فأكثر. وسمي المعلق معلقا لكونه قد حذف من أوله وبقي آخره، فهو كالمعلق يعني من جهة الأرض مقطوع ومن جهة الأعلى فيه اتصال يعني في كثير من صوره، فقيل له معلق لأجل هذا أنه من جهة مبدأ السند ليس فيه اتصال بل فيه انقطاع. فتصور بالشيء الذي يعلق في السقف ما بينك وبينه مقطوع وما بينه وبين السقف موصول، فقيل للمعلق بأنه معلق لأجل انقطاع في أول سنده، فهو شبه بالشيء الذي هو معلق إلى السقف وليس له اتصال بالأرض. هذا من حيث اللغة، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح في الحديث المعلق ما سقط من أول إسناده راو فأكثر. وأول من أطلق عليه معلق الدارقطني، وتبعه بعده من جاء بعده، وتبعه من جاء بعده. أول من أطلق عليه بأنه معلق هو الإمام الدارقطني رحمه الله. قال وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموما وخصوص من وجه. قال فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. المعضل يقول المصنف رحمه الله بينه وبين المعلق عموما وخصوص، فبين هذا العموم والخصوص. قال فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق أي في السقوط، لأن المعلق قد يسقط منه شيخ المصنف وقد يسقط منه الشيخ وشيخه وقد يسقط منه الشيخ وشيخه وشيخه، فقد يكون السقط من أول السند بسقط راو واحد وقد يكون بسقط راويين أو ثلاثة أو أربعة. فمن هذه الجهة هو مشابه، يعني من جهة أن الساقط قد يكون اثنين فأكثر هو مشابه للمعضل، لأن الحديث المعضل ما سقط من أثناء إسناده راويان فأكثر على التوالي في موضع أو أكثر. وأما من حيث الاختلاف والافتراق فالحديث المعضل ما كان السقط من أثناء سنده، وأما الحديث المعلق فالسقط يكون من أول السند. وقد تفهم العبارة على وجه آخر، وأن المصنف رحمه الله أراد أن يقول بأن الحديث المعضل ما سقط منه راويان فأكثر، سواء كان هذا السقط من أول السند أو كان من أثناء السند أو كان من آخر السند، لكن هذا لا يستقيم إلا على تعريف من يعرف المعضل بذلك. لكن المشهور أن كل نوع له ميزة تخصه. فما هو الحديث المعضل؟ هو ما سقط من أثناء إسناده أو آخر، لا يطلق على الحديث الذي يسقط من أول سند اثنان فأكثر بأنه معضل، لا يطلق عليه بأنه معضل، إنما يطلق عليه بأنه إيش؟ بأنه معلق. فالحديث المعلق له ميزة ليست موجودة في المنقطع ولا في المعضل ولا في المرسل. أقول يعني قد تفهم العبارة أن المصنف أراد أن يبين وجود الخصوص والعموم على تعريف من يعرف المعضل بأنه سقوط راويين فأكثر في أي موضع من السند، يعني يشمل أول السند وأثناء السند وآخر السند. إذا كان هذا هو تعريف المعضل فوجه الاجتماع بين المعلق والمعضل يكون في إيش؟ في أول السند، إذا سقط اثنان فأكثر على التوالي من أول السند، يعني على قول من يعرف المعضل بذلك يقول هذا معلق ويقول هذا إيش؟ هذا معضل. لكن هذا غير صحيح، الصحيح أن المعضل ما كان السقط في أثناء سنده أو في آخره، في أثناء سنده أو في آخره. طيب إذا كان هذا غير صحيح كيف نفهم العبارة على التعريف الأول؟ ما هو التعريف الأول؟ أن يكون وجه الاجتماع في العدد، أن المعلق قد يكون عدد الساقط من سنده اثنين فأكثر لكنه من أول السند، والمعضل يكون الساقط من السند اثنين فأكثر لكن من أثناء السند أو آخره، وجه الاجتماع في وجود الاثنين فأكثر. يعني على هذا التوضيح تكون عبارة المصنف ماشية على ما عليه أهل المصطلح أو أكثر أهل المصطلح من التفريق بين المعلق وبين المعضل. قال رحمه الله: من حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، فإذا يعني تعريف المعلق أنه ما سقط من أول السند هذا يخرج منه ماذا؟ يخرج منه يعني المعضل، إذ هو أعم من ذلك، يعني يقصد أن المعضل يعني يكون في أثناء سنده وفي آخر سنده. وإذا فهمنا العبارة على أنه أراد ما قاله بعض أهل العلم يعني ما كان في أول السند وفي أثنائه وفي آخر. قالوا: من صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثال قول البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: وقال جهاد ونية، وقال جهاد ونية، رواه موصولا في موضع آخر من حديث من؟ من حديث ابن عباس. هنا قول البخاري ولكن وقال البخاري في كتاب الإيمان وقال، من قال؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ولكن جهاد ونية، رواه موصولا في كتاب الجهاد من حديث ابن عباس. وأيضا قالوا: منها أن يحذف إلا الصحابية أو إلا التابعية والصحابية معا، أن يحذف إلا الصحابي، مثاله قول البخاري رحمه الله: وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، رواه البخاري معلقا ووصله مسلم. وأيضا قول البخاري: ليبلغ الشاهد الغائب، قال قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه ذكر الصحابي، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك الحديث. قال: أو إلا التابعي والصحابي معا، يعني يحذف الإسناد من أوله عدا التابعي والصحابي، كقول البخاري في كتاب الحج قال عروة: قال المسور قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة، قال المسور قال عروة عن المسور قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأحرم وأشعر، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، هذا فيه ذكر التابعي والصحابي. وسنواصل إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله.